بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وزاد.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زالت بنا القراءة والمدارسة فيما يتعلق بمبطلات الصيام والمفطرات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر المؤلف منها الجماع في نهار رمضان، وهو أشدها إثما وأفحشها، وقلنا يجب به الكفارة وفسد اليوم. وذكرنا الشروط التي تجب بها الكفارة، وهل على المرأة كفارة في ذلك أم لا. ذكرنا كذلك ترتيب الكفارة من عتق الرقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. لكن لو فرضنا أنه أراد أن يصوم إن لم يجد رقبة، والشهران متتابعان، فتخلل ذلك يوم عيد بوصف لا يستأنف، معنى لو تخلل ذلك يوم يحرم صيامه كيوم العيد، أو يوم يكره صيامه، معنى كصيام أيام التشريق، معنى يا إخوان، وما إلى ذلك. أما إذا تعمد الإفطار خلال هذين الشهرين فإنه يجب عليه أن يستأنف من جديد. طيب، لو قطع هذا الصيام مرض أو سفر ليس مقصودا منه التحيل على الإفطار، لا بأس، يواصل الصيام ولا يستأنف. وذكرنا ملاحظات ومسائل تتعلق بأمر الجماع، ثم ذكر الأكل والشرب عمدا. والأكل والشرب عمدا سواء عن طريق الفم أو عن طريق الأكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى لقيطة ابن صبرة الصحابي الجليل أن يبالغ في الاستنشاق، ف قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأن الآن في مسلك إلى الجو معنى إخوان. إذن لو أن رجلا عبر الصعود أدخل شيئا في جوفه أو إلى جوفه يعد هذا مخطر التعمد، يتعمد إدخال الشراب وما إلى ذلك عبر الأنف بطريقة الصعود يسمى الصعود، فإن هذا يعد من المخطرات. يلزم دائما الأكل والشرب يكون عبر الفم؟ لا، ممكن أن يدخل عبر الأنف. كذلك ذكر القيء عمدا، ثم ذكر الحيض والنفاس، وذكرنا كذلك لو أن الرجل ارتد فسد صومه وبطل يومه، ثم كذلك لو نقض النية والعزيمة ونوى الإفطار وإن لم يأكل على القول الراجح يعد هذا من المخطرات. من المخطرات أيضا أيها الإخوة الكرام كون الرجل ينقل له دم، ينقل له دم، يأخذ دما من فلان أو من فلان أو من قربة من القراب. الدم أقوى أنواع الغذاء في معنى الطعام والشراب، كذلك لو أخذ الإبر المغذية عبر الوريد وما إلى ذلك فإن هذا يعد من المفطرات لأن فيها معنى الطعام والشراب. وأما بقية الإبر الأخرى فلا تضر. وهل الحجامة تفسد الصوم؟ نزاع شهير بين أهل العلم وخلاف كبير، والراجح أن الحجامة لا تفسد الصوم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون محكما مؤولا، فالراجح أنه منسوخ، الراجح أن هذا الحكم منسوخ وأن الحجامة لا تفطر. ومعناه إذا لم نقل بالنسخ أن الحاجم قد عرض نفسه للإفطار والمحجوم عرض نفسه للإفطار بسبب أنه تضعف قواه وتخور عزيمته، وليس معناه أن الحجامة قطعا تفسد الصوم. وسيأتي الكلام على مسائل وملاحظات تتعلق بالمخطرات ومبطلات الصوم، ونحن قد ذكرنا بعض المسائل منها ما إذا تناول ما لا يغذي كالتراب أو تناول ما يؤذي ويضر كالسجائر فإن هذا من المفطرات. كذلك تكلمنا عن مسألة وهي القبلة والمعانقة والمباشرة بالصائم، والمباشرة المقصود بها دون الفرج والجماع، كل ذلك لا يفطر ما لم ينزل ما لم ينزل. وأيضا فصلنا وفرقنا بين الشاب والشيخ في هذه المسائل. كذلك تكلم على حكم الاستمناء للصائم إما باليد أو الملامسة أو ما هو قريب من هذا، فذهب الأئمة الأربعة إلى فساد صوم هذا الرجل. ذهب الإمام ابن حزم إلى أن الأمر لا يضر ولا يفسد الصوم. والدليل مع الأئمة لأنه في الحديث أن الله عز وجل قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وإخراج المني فيه شهوة وتلذذ واستمتاع. إذن من ترك الشهوة ترك الاستمتاع، ولا يجب على فاعل ذلك كفارة التي تكون للمجامع في نهاية رمضان، للفرق بين هذا وهذا، ولأن هذا لم يرد فيه نص بالكفارة، والكفارة تحتاج إلى دليل. لكن فسد صومه على قول الجماهير من الأئمة. الأمر الرابع المذي. قال إذا باشر فأمدى أو فكر أو لمس فأمدى فصيامه صحيح ولا يفسد بذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والحجة في عدم الحجة، لأن الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن تفسد هذه العبادة إلا بدليل. الخامس الجنابة، إذا أصبح جنبا من جماع قبل الفجر أو من احتلام بالليل أو بالنهار وهو صائم فصومه صحيح لا يفسد بذلك، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل ويصوم، هذا عن الجنابة. وأما عن احتلام النائم لأن القلم مرفوع عنه كما تقدم في الحديث. المسألة السادسة الكحل والقطرة ونحوهما، لا تفطر الصائم حتى لو وجد طعمه في حلقه، لأن العين ليست منفذا معتادا للطعام. وليس هناك حديث صحيح ينص على أن الكحل مفطر. الصوم عبادة لا يحكم بفساده إلا بدليل. لو أن حتى حكى العلماء لو أن رجلا أخذ دواء كالحنظل مثلا وألصقه بقدمي الناس فشعر بمرارته في فمه فإنه لا يفطر، لأن الجلد هذا وامتصاص الأعضاء له ليست منفذا معتادا للطعام. كذلك العين، كذلك الأذن، معناه المنفذ المعتاد الفم. والأنف فيه دليل ونص سبق معنا ذكره في أول الدرس. قال الكحل والقطر ونحوهما لا تفطر الصائم حتى لو وجد طعمه في حلقه، كذلك الأبخرة المتصاعدة أو الروائح المتصاعدة تشم بالأنف لا تفطر، لأنها ليست لها جرم، ليست لها جرم، ليست لها جسد، ليس لها جرم معنى فلا يفطر. قال وينجري هذا الحكم كذلك على قطرة الأذن والأنف، لكن الأولى في الأنف الاحتراز عنها بنهيه عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، وسيأتي الحديث في ذلك. السابع الاغتسال للصائم. طيب استعمال المعجون في نهار رمضان لا بأس باستعماله، لكن يحترز الإنسان من نفوذ شيء من هذا المعجون إلى الجوف، والأولى أن يؤخره ويستعمل السواك. معناه قال الاغتسال للصائم، أي ما حكمه؟ يباح للصائم الاغتسال والانغماس في الماء للتبرد. وقد تقدم حديث عائشة وأم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا ثم يغتسل، وكان لأنس بن مالك أبزل يتقحم به وهو صائم. عندكم أبزل هكذا؟ الحجر منقور شبه الحوض معنا؟ انت عارفين البانيو؟ او قريب من البانيو؟ ها؟ او قريب من البانيو ينغمس فيه التبرد معنا يا اخوة؟ قال الثامن المضمضة والاستنشاق لا يفطران الصائم لكنه يكره له المبالغة في الاستنشاق لما رواه أصحاب السنة من حديث لقيط بن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لقيط بن صبرة أبو رزين العقيلي صحابي الجليل. فإن سبقه الماء إلى جوفه بدون قصد منه حتى ولو مع المبالغة المكروه فالصحيح أنه لا يفطر بذلك لأنه غير متعمد. وفرضنا أن شيء من الماء سبق إلى الفم وإلى الجو من غير قصد لا يفطر بها معنا إخوان الصيام صحيح. التاسع الحجامة جائزة للصائم والراجح أنها لا تفسد الصوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة لكنها تكره من أجل ما تسببه من ضعف فيفعلها بالليل لا بأس. فعن أنس رضي الله عنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. المحجوب يضعف فربما يفضي إلى إفطاره أن يترك الصوم ويفطر. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بنسخ الأسباب الآتية: واحد ما رواه الدارقطني بإسناد الرجال وثقات عن أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وصام فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفطر هذان ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعده في الحجامة أفطر هذان عن الحاجم والمحجوم ثم رخص في دليل النسخ. الثاني ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة والترخيص يكون بعد النهي. إذا الراجح يا أخوان من أقوال العلم أن الحاجم والمحجوم لا يفطران ويستحب أن يتأخر الحجامة إلى الليل. العاشر خروج الدم لا يفسد الصوم سواء كان من بدن أو رعافا من أنف أو من أسنانه أو من قلع ضرس أو الضغط على بذرة لكنه يحترز من ابتلاعه. يعني إذا كان من في أسنانه أو في قلع الضرس قال وكذلك خروجه عن طريق الحقن لأخذ عينات أو للتبرع به لا يفسد الصوم وهذا صحيح بخلاف الرجل يأخذ دما من شخص ما أو من غيره يتقوى ويتغذى وحكم هذا حكم المريض معذور يقضي يوما مكانه فعدة من أيام أخرى إذا احتاج هذا الشخص إلى دم وقد أفطر بهذا وحكم المريض صاحب عذر. الحقن بأنواعها سواء الحقن الشرجية أو اللبوس عن طريق الدبر أو الحقن في الوريد أو العضل أو ما أدخل عن طريق الفرج والدبر من دواء أو من ضرر كل ذلك لا يفسد الصوم. وكذلك مخلقة الرب لا تفطر. واختلفوا في الحقن المغذية باعتبار أنها مما يتقوى به الإنسان وأنها تقوم مقام التغذية فلو راجح الله أعلم أنها أيضا لا تفطر لكن الصحيح أنها تفطر لأن فيها معنى الطعام والشراب الإبر المغذية الجلوكوز وما إلى ذلك لأن الطعام عن طريق الفم فيه معنى التشهي والتلذذ بمضغه وبلعه، وهذا لا يوجد في الحقن، لا يشترط. لأن ممكن الطعام لو دخل عبر الأنف يفطر، الشراب لو دخل عبر الأنف يفطر. عن وليد النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابية أن يبالغ في الاستنشاق، ما نهاه إلا لسبب وعيلة. الشيخ هنا ذكر أمر المضغ والتلذذ والتشهي والبلع وما إلى ذلك، ليس هذا بشرط، ليس هذا بشرط. والراجح أن حقن المغذيات مفطرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاث نجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب، معناه متغذي. ثم قال: وبناء على هذا نقول إن الحقن لا تفطر مطلقا، لو كان الجسم يتغذى به عن طريق الأمعاء الدقيقة. هذا قول آخر للشيخ ابن عثيمين، ولو قول آخر فيما سبق ترجيحه. معنى يا إخوان، يعني هذا الشرح الممتع الذي ذكره الشيخ العزازي في كتاب مجالس شهر رمضان للشيخ، أيضا رجح أن الإبر المغذيات تفطر. ماذا هو الراجح؟ قال الشيخ محمد تمام. الثاني عشر: السواك، استعمال السواك للصائم جائز في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، سواء كان السواك رطبا أو يابسا. كلهم الدليل يا شيخ حمد، أنت دائما تطالب بالدليل. كلهم الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي أمرت بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة الناس يصلون في رمضان وغير رمضان.
مش عارف كل مذهب
قول،
يعني في تالت في تالت
الإمام الشافعي، ما هو مذهب الشافعية هذا؟
يقول هنا: واقترف بحقن واقترف بحقن الوزير يتوقع منها إما الإيمان قوي بيت الإنسان، وأنها تقوم مقام شافعية، والراجح والله أعلم أنها أيضا نظر.
نسخ الكتاب ده له عدة طبعات وله عدة نسخ وله زيادات. أنا الطبعة اللي معها دي فيها نقص عن طبعات أخرى بعدها، وطبعتك الأولى أكثر نقصا هكذا.
فهو الراجح أنها
الراجح ما معك في هذا المسألة أنها لا تفطر، وأنه قال تفطر. هل تفطر أو لا تفطر؟
لا تفطر.
هل لا تفطر؟ خلاص، نفس هذا هو الذي يقول، بس في زيادات في المسألة. طبعا هذه طبعة ثانية، في طبعة سابعة أظن أو سادسة، كتاب هذا له طبعة، معك طبعة كم؟ ثالثة؟ هذه الثانية، في طبعة أظن سادسة وسابعة. أنا كل حال أنتم تلاحظون الفارق بين الطبعة. أنا الدكتور إيش الطبعة اللي معك؟ هي مع نفس الطبعة اللي معها. على كل حال يا أخانا حمد، قال عندك لا تفطر، اقرأ ما عندك هكذا. وابن عثيمين اللي قال ولا ما؟
واختلفوا في الحقن المغذية باعتبار أنها مما يتقوى به الإنسان، وأنها تقوم مقام التربية، والراجح والله أعلم أنها أيضا لا تفطر الصائم.
لا تفطر الصائم.
لأن الطعام عند طريق الفهم فيه معنى التشهي والتلذذ بمضغه
وبلعه،
وهذا لا يوجد في الحق في الحكم.
قال الشيخ ابن عثيمين ذكر
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دلاله،
احنا قرانا هذا وعلقنا عليه، والراجح خلاف ما رجحه. في زيادات، يمكن في زيادات. جميل، اقرا.
قلت والأولى والله أعلم من مثل هذا أن يتلخص برخصة الإفطار يقضي بعد ذلك، كان يقول
هذا في اختلاف بين النسخ، أو شوفوا كيف في يعني كتاب معاصر لمؤلف المعاصر في خمس ست سنوات تحدث الخلاف بين النسخ. فما بالكم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية يعني. كم خلاف بين النسخ، كم فوارق بين النسخ، من باب أولى. بارك الله فيك. طيب الرجح يا إخوة الحقن المغذية تفضل فيها معنى الطعام والشراب، وهذا ما رجح الشيخ ابن عثيمين في كتابه مجالس شهر رمضان. كتاب مجالس شهر رمضان كتاب مهم ومفيد. نعم أنا معروف المغذيات كل كل محلول، وأقول لك واحد بركب له محلول إبر السكر، إبر في الوريد، إبر علاج دواء
الحقن الفيتامين،
الحقن الفيتامين كذلك ليس فيها مغذية، إبر مغذية غير فيتامينات.
المقصود ده إبر الحقن المغذي اللي هو
المحلول، المحلول وما إلى ذلك. وعندكم بخاخ الربو لا يفضل، يأخذه في عبر الفم لا يفضل. قال السواك، قال استعمال السواك للصائم جائز في أي وقت، سواء كان قبل الزواج أو بعد الزواج، وسواء كان السواك رطبا أو يابسا. هذاك لعموم الأحاديث الواردة في فضيلة السواك. قال البخاري ولم يخص الصائم من غيره. واستعمال معجون الأسنان جائز لكنه يكره لقوة نفاذه إلى المعيش مما يؤدي إلى إفساد صوته، وما إن كان يأمل من ذلك وليس له قوة نفاذ فلا بأس. يعني بعض المعاجين له قوة نفاذ وبعضها ليس كذلك. الثالث عشر شم الروائح لا بأس به للصائم، ولا تفسد ولا تفسد صومه، وليس مع القائلين بمنعه دليل يعتمد عليه، وسواء كانت هذه الروائح سوائل أو بخور. يعني الذين يقولون لأنه يفطر يقولون البخور هذا ينعطف فيكون أجساما إذا دخل الأنف، هذا لا دليل. معنى إخوان يقولون الأبخرة تنعطف تكون أجساما إذا فيها معنى الطعام والشراب والتغذية، هذا ليس بصحيح. وإلا لو كنا بهذا لشققنا على المسلمين والمسلمات. المرأة تقوم في المطبخ في الطباخ تتصاعد الأبخرة، الطحان يكون في مطحنه، تتصاعد الأبخرة والغبار والعفار إلى أنفه وما إلى ذلك، أمر يشق الاحتراز منه. الرابع عشر بلع الريق والنخامة، يباح للصائم بلع الريق حتى لو جمعه ثم ابتلعه طالما أنه داخل فمه، ولو أنه شرب قبل الفجر ثم طلع الفجر لا يجب عليه التفل للتخلص من طعم الماء، هذا مما يتسامح فيه وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسلم. وأما النخامة التي تخرج من الجوف والصدر فإنها إن نزلت إلى جوفه مباشرة فإنها لا تفطر الصائم، ولكنها إن خرجت إلى فمه ثم ابتلعها النخامة بتتبلغ، فهي شبيهة بالطعام، والراجح أنه يفطر بذلك. ورجح الشيخ ابن عثيمين عدم الفطر بها مطلقا، والراجح ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الخامس عشر لا يفسد الصوم ما لم يم، لأن البلغم هذا ليس فيه معنى الطعام والشراب. الخامس عشر لا يفسد الصوم ما لا يمكن الاحتراز منه، كغبار الطريق ونخالة الدقيق وما تبقى من الطعام بين الأسنان، فالطعام يسير تبقى من الأسنان. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على أنه لا شيء على الصائم فيما ابتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما يقدر على إخراجه. السادس عشر يباح للصائم ذوق الطعام، مالح حامض حلو إلى ساخن بارد. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه مما لم يدخل حلقه وهو صائم. وعنه قال لا بأس أن يتطعم الصائم بالعسل والسمن ونحوه ويمجه للحاجة. وكان الحسن يمضغ الجوز، يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، يعني ولا ينزل إلى جوفه. لكن يحترز الشخص. إنسان منا ممكن يأتي على هذا يسقط في الجوف. وقال إبراهيم النخعي: وعكرمة لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة، صبيها الصغير، وشرط ذوق الطعام أن لا يدخل منه شيء إلى حلق، إنما المراد في طرف اللسان. السابع عشر: من يعمل في الأفران وفي الأعمال الشاقة لا يباح لهم الفطر لأنهم مكلفون. هذا كما جاء في بلاد المغرب وبلاد تونس، أصدروا قرارا في سنة من السنوات أن الناس في رمضان في المصانع والأفران يفطرون، معنى لأنهم لو صاموا تعطلت المصانع والأفران ووقعت الأزمة الاقتصادية. لا يفطر، يجعل اثنين ثلاثة موجودين في الفرن يتناوبون على الفرن، وسيرزق الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. كان الصحابة رضي الله عنهم في أعمال شرط، دعك عن الغزو والجهاد، في أعمال شرط وما عليك لا تكون الصيام. كانوا أهل حراثة، كانوا أهل الزراعة، كانوا أهل التجارة، منهم البناء، منهم كذا، منهم كذا، ومع ذلك ما تركوا الإسلام. لكن الفران بدل من أن يحتمل هو وحده العمل اليومي في الفرن ممكن يقسمه على اثنين على ثلاثة، فهذا يفعل ساعتين وذاك يفعل ساعتين والآخر ساعتين حتى ينتهي الدوام، فبهذا يصوم هذا ويصوم هذا ويصوم هذا والرزق بيدك. ويعني أنتم تلاحظون هؤلاء الذين يزعمون بأن الاقتصاد سيتأخر بسبب صيام الناس، الاقتصاد هؤلاء فعلوا ما فعلوا وخلفوا الشريعة، والاقتصاد أيضا ضغى عليهم وتأزم عليهم وانهار إلى آخره. إيش تقول؟ في ماذا؟ ما في مشكلة، لا يضر، لا يضر إن شاء الله، لا يضر، لا يضر، أعانك الله سبحانه، لا يضر. طيب، لكن طبعا الفران الحلواني هذا طول اليوم يقعد إيه؟ تنازع نفسه، مصارعة، إما صنية بسبوسة، إما صنية هريسة، إما ها؟ وما إلى ذلك، الله يعينك، إما صنية بقلاوة، جزاك الله خير. طيب الآن يقول قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان، فأن يصبحوا صائمين هؤلاء أصحاب الأعمال الشاقة وفي الأفران والمصانع، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار. شوف كيف، شوف طيب تطيب الشيخ، من اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر. إذا اضطر يعني إذا أوشك على هلكة، كادت نفسه أن تزرق، فلا بأس له أفطر، لكن ينوي الصيام ويستمر في الصيام إلا أن يفاجأ. قال فيجوز له أن يفطر بما يرفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه في الوقت المناسب. أي عليه قضاء ذلك اليوم، ليه؟ لأنه أوشك على هلكة، كاد أن يموت. قال تنبيه: هناك بعض المسائل العلاجية الحديثة وهي لا تفطر الصائم أيضا، وقد قرر ذلك مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في كذا. وهذه الأمور منها: واحد، الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحرب، يعني كلما جاء عصارة أو يعني ماء ناشئ عن هذا القرص يدفنه، معنى بشرط أنه يجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. طيب لا يفطر هذا القرص الصائم. إذا في الأقراص العلاجية عفانا الله وإياكم توضع تحت اللسان، المراد بها، المقصود بها تنفيذ توسيع الشعب الهوائية مثلا، معالجة الدبحة الصدرية وما إلى ذلك، لكن لا يبلع المعتصر هذا. قال التاسع عشر: ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس وما إلى ذلك، أو غسول أو غسول أو منظار مهبل أو أصبع للفحص الطبي لا يفطر الصائم. العشرون: إدخال المنظار واللولب إلى الرحم لا يفطر الصائم، لكن بشرط المنظار هذا يا إخوان ما يكونش فيه مادة، لأن بعضهم يدخل المنظار وقد طلاه بشيء من الدهون ليسهل، أو شيء من الصبغة من الصبار. لا، اشتراط أن هذا المنظار يكون جافا. إدخال المنظار واللولب إلى الرحم لا يفطر الصائم. الحادي والعشرون: ما يدخل الإحليل أو مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى من قنطرة أنبوب دقيق أو منظار أو مادة. عندكم مادة ضليلة على الأشعة أو مضللة على الأشعة يمكن؟ أو دواء أو محلول لغسل المدانة لا يفطر الصائم، طالما ما دخلش عبر الجوف هذا المحلول لا يفطر. الثاني والعشرون: حفر السن أو طلع الضرس أو تنظيف الأسنان، مشى إلى الطبيب ونظف أسنانه أو سواك أو فرشاة أسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم. الثالثة والعشرون: المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم. الرابعة والعشرون: غاز الأكسجين لا يفطر الصائم. الخامسة والعشرون: غازات التخدير البنج وما لم يعطى المريض سوائل محاليل مغذية لا يفطر الصائم. غازات عبارة عن غازات التخدير. السادس والعشرون: ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهانات والمراهم واللصقات العلاجية محملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية لنفطر الصائم. احنا اليوم مع الصيادلة اليوم، ها؟ أيوز الله. قال السبع والعشرون: إدخال قنطرة في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غير من الأعضاء لا يفطر الصائم. ألم أقول لكم نحن اليوم على طب الصيادلة؟ طيب. الثامن والعشرون: إدخال منظار من خلال البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليه لا يفطر الصائم، لكن قلت لكم بشرط أن لا يكون على المنظار دهون وما إلى ذلك. التاسع والعشرون: أخذ عينات من الكبد أو غير من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل لا يفطر الصائم. الثلاثون: وكذلك دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي عفى الله عنه لا يفطر الصائم. هذه ملاحظات 30 عن إخوان تتعلق بمبطلات الصوم وبالمفطرات، وتكلمنا عليها بشيء من الإيجاز والاختصار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.